السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى باب ساعات الوتر، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل جائز للرجل أن يضجع بجانب زوجه بحضرة محرم لها، يعني ينامون في وسادة واحدة، الرجل وامرأته وامرأته، ويكون حاضر رجل من محارمها كخالها أو ابنها من زوج آخر؟ جائز. ما الدليل؟ حديث ابن عباس، فإن ميمونة والرسول باتوا بطول الوسادة، وابن عباس بات بعرضها، فهذا يدل على جواز ذلك. طيب، هل صلاة الصبي الصغير الذي لم يبلغ صحيحة؟ صحيحة؟ ما الدليل أن ابن عباس، أنا لما أسألكم أسئلة وتعرفون جوابها أحب أن يكون الجواب من ضمن الأحاديث درستموها، ولا يمكن تستدلوا بحديث مر أولادكم للصلاة لسبع، لكن المقصود تنشيط الحفظ لما مضى ذكره من الأحاديث، حديث ابن عباس، وذلك أنه كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وأخذ النبي بأذنه يؤنسه. طيب، السؤال الثالث، ما حكم صلاة الوتر ألا يدل إيقاظ النبي لعائشة أنه سلك به مسلك الوجوب، لأنها نائمة، ويوقظ الرجل إيقاظ الرجل من نومه، يعني قد يقول قائل فيه أذية وتنغيص، فالنبي كان يوقظ عائشة للوتر، وذهب بعض العلماء لوجوب الوتر، فما حكمه؟ مؤكد. طيب، أليس جاء في الحديث الوتر حق؟ فلماذا لا نقول واجب مع أنه جاء الوتر حق؟ إيه، جاء أعرابي فسأله فقال في صحيح البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. إذن هذا هو الشاهد. لكن لو قال قائل لكنه قال الوتر حق على من أخذ بهذه الرواية، فكيف ننجو من الوجوب؟ قال الوتر حق. أحد رفع هناك. غسل الجمعة حق. نعم، قال واجب وأن يستاك أو يمس الطيب. إذن هذا يكون إذا أثبتنا أن حق تدل على الوجوب، تدل على الوجوب عندما نقول أنه واجب. فمن أين أن كلمة حق تدل على الوجوب إذا ذكرت؟ نعم. طيب، اذكروا كل واحد منكم يذكر لي صفة للوتر. نبدأ بالأخناب، هذه صفة، مثنى مثنى، هكذا هكذا، مثنى مثنى مثنى، إذا إيش خشي الفجر يوتر بركعة، هذه صفة. يتصل ب3، صحيح، ويجلس في الأخيرة، هذه الثانية. خمس ركعات تسليم واحدة، يجلس في الرابعة والخامسة، لا في الخامسة. أبو خميس 9 ركعات، يجلس في الثامنة والتاسعة، جيد، ركعة واحدة، هذا فعل معاوية صحيح، وقد أيد ابن عباس قال فقيه. سبع ركعات. طيب غيره، خالد 11 متصلة، هذا ما واحد يصلي 9 و3 ركعات، 11، نعم، مثنى مثنى أخذناها، وله حينئذ مثنى 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 لين مثنى 6 ركعات، ثم يوتر متصلة ب5، صارت 11، مثنى 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 ليوصل إلى أن يوصل ل8، ثم يوتر 3 متصلة أو منفصلة، هذه كلها صفات للوتر. لكن احذاري يا أخواني لما تأتون للعامة لابد تقدمون مقدمة، لأنهم يعني ما يعرفوا ذلك، لا يعرفون ذلك. 13 على ابن حجر يرجح أنه الركعتين اللي في 13 ركعتي الفجر أو سنة العشاء. على كل حال الظاهر حقيقة من أثر ابن عباس فقام فصلى ثم صلى لين ذكر 6 مرات أنها 12 وركعة، هذا الظاهر، ذلك يعني آه قال مالك السنة في الوتر 11 و 13 قريب. طيب ما هي المنشطات المستحبات لكي تقوم توتر في الليل؟ تعرفون كيف يقوم الإنسان تقيم زوجته الصالحة، قوم صلي معي يا أبا فلان، قوم صلي معنا، فإن أبى تنضح في وجهه الماء. ما هي المنشطات المستحبات ليقوم يصلي؟ واذكر لي شيء من هذه المنشطات المستحبات. ها خلي شوية صغير، ما شاء الله صحيح يمسح ليش؟ شوف يا أخوان هذا توفيق. الآن في مثل هذا السن حبب إلى هذا الغلام الحلقة، وين الغلمان الباقين؟ هم كثير يصلون إلى 70 أو 50. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. كان يقول ابن الجوزي إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الولاية لأحد يمكن يعني أن يسخر لها من صغره، فيحبب له العلم، يحبب له جلوس حلقات الخير، ويحبب له العلماء والجلوس مع طلبة العلم، إلى أن سبحان الله يكون على خير في المستقبل. طيب هذا الأول، لمسح النوم عن وجهه، ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقام مسح النوم عن وجهه. ثاني مما لا شك ينام على ذكر، لأن النبي كان يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ويضع يده تحت خده وينام. ومن الأذكار أيضا قراءة الكرسي، من الأذكار اللهم إني أسلمت نفسي إليك، حديث البراء، النوم على طهارة، النوم مبكر. نريد سورة تبارك ولا فيلم السجدة، لكن أريد إذا قام من النوم. أنتم مشيتم على أمر ما أردته. إذا قام أواخر سورة آل عمران، الدليل فعل النبي إن في خلق السماوات والأرض. يمكن لمو بحافظها يضع ورقة ألين يحفظها، لأنه المقصود قراءتها. نعم ذكرها مسح النوم، ترى فيها عامل جيد يعني مجربة، مسح النوم إذا قمت من النوم مسح عن وجهك عامل يعني. طيب مشيتم شيء مهم جدا، السواك، كان إذا قام يشوص، ترى السواك ينشط، رقد بجانبك السواك، نعم وستك، إنه ينشط يعني. هذه السنن مع الغفلة والتكالب على الدنيا أكثرها لا يفعلونها، بعض أكثر الناس ينام هكذا ويدخل في النوم ويقوم ينظف أركان البيت ويمشي، ما في شيء يقيده من السنن، لذلك ما تشوفه مرتاح سعيد، ما يتقيد بالسنن أي شيء. وش الفرق الآن؟ قط نامت بجانب السيارة، كيف تميزت عنها؟ هي كانت كذا قط تنظر في الشارع شوي شوي، انتهت فترة نومها قامت، لا ذكر. تحب تتشبه بها؟ ها؟ فنم على ذكر وقم على ذكر على وفق السنة. بقي شيء؟ الحمد لله ذي حالة بعد ما ماتنا ولي إيش النشور في شيء يستنشق 3 مرات، أن الشيطان يبيت في خيشومه يستنشق 3 مرات. أنا أرى أنه لو استنشق بنيتين، بنية الاستنشاق وبنية الوضوء، لكن لو بدأ بالاستنشاق لعله أكمل، لأن الحديث منصوص. إيه الوضوء تراه منشط، لأنه قال إذا قام بذكر الله انحلت عقدة، فإذا صلى إذا توضأ انحلت عقدة، الوضوء نفسه. وهذا طيب يعني حقيقة، بعد هذا كله يبقى البدن شوي لعله، فتأتي سنة غائبة وهي أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، تكون كأنها الرياضة سبحان الله، كأنها لك لا تنوي الرياضة بها، خفيفتين لتتنشط على القراءة. الآن شوف المدارس وش يسوون، هذا الشريعة لعلها أدركت ما الدراسات البدنية، يقول قبل لا يدخل الطالب إلى الفصل الدراسي الأول سوي رياضة، يدك يمين يدك شمال إلى آخره، يقول يتنشط حتى يفهم. إيه نعم يفهم. والآن تأتي سنة أكثر الناس لا يعلمونها، وهي تبدأ ركعتين خفيفتين قبل قيامك لليل، ركعتين خفيفتين. نعم طيب. والآن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر على الوجوب، يعني إذا وترت يجوز إذا قمت آخر الليل أن تشفع، قال اجعل آخر صلاتك الوجوب. طيب هل في صلاة بعد الوتر إلا ركعتين الفجر بعد الأذان؟ في تستطيع؟ نعم. ها الدليل فعل النبي بعد الوتر أوتر جالسا، تدل على جواز ذلك. فمن أوتر وراد يتنفل في آخر الليل يكتفي بوتر الأول ولا يجوز يشفع؟ يجوز يشفع هذا. نعم ثبت عنه حديث عائشة عند مسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا في صحيح مسلم عن عائشة، هذا يدل على جواز الوتر الركعتين بعد الوتر، إذا أوتر آخر الليل يجوز أن يصلي ركعتين. نعم إيه بس لكن ما بعدها ما تكسر الوتر، هو اسمه وتر خلاص انتهيت به، لكن هل يجوز الشفع بعد الوتر؟ الأفضل الاقتفاء بالوتر لعموم حديث اجعلوا آخر صلاتكم ليل وتر، لكن هذا يدل على الجواز، وكونه صلى بعد الوتر ركعتين يدل على الجواز، لكن الأفضل أن تختم بوتر ولا وتران بليلة. افرض غلب عليه نوم ونام بعد أربع ركعات منفصلة وبعد ما يرتاح شوي يقوم يكمل وتر، لا بأس ما في بأس ما انقطع الوتر. طيب ها إذا وتر في الليل يجوز يصلي، تونا أخذناها تونا أخذنا النبي صلى ركعتين. إيه ما إذا جازت ركعتين جازت أكثر. اقرأ الآن باب ساعات الوتر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين
آمين
وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
اللهم آمين.
باب ساعات الوتر.
نعم ساعات الوتر يعني أوقاته، فكل عبادة مقيدة جعل لها وقت، مثل السنن الراتبة فوقت كل راتبة مؤقتة بالفريضة التي هي ضمنها أو بعدها، فتنتهي ينتهي وقت الراتبة بإيش؟ انتهاء وقت الفريضة، فيقال ما وقت راتبة السنة الظهر البعدية حتى يؤذن العصر، فلا ينبغي الواحد يتساهل فيخشى يدخل في حد الابتداع، يقعد حتى إذا العصر يقوم بسرعة تبت الظهر، مقيدة بإيش؟ وقت الظهر. لكن متى يجوز يصليها بعد العصر؟ لعذر، جاء ضيف أشغله
كما فعل النبي بوفد عبد قيس. نعم نسي تصليها بعد العصر، لكن هكذا يتلاعب حتى يدخل وقت العصر وما صلى ركعتي راتبة الظهر، كما ذكرنا في الوتر لا يتلاعب بالوقت حتى يرد الفجر يقوم يصلي وتر، إلا إذا قام من النوم وكان أخذ ولده للطوارئ بالليل وأذى الفجر ودخل البيت يصلي بالأذان الإقامة، هذا للضرورة. فالنوافل في الصلاة على قسمين، مطلق، وهذا الذي جاء عن أئمة الدين أنه يصلي الواحد منهم كان 100 ركعة في اليوم 300 ركعة في اليوم إلى آخره، هذه داخلة في قول النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم خير موضوع، يتنفل تنفلات مطلقة في النهار، وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذه مطلقة. الثانية مقيدة بوقت بحسب ما جاء في السنة، فالضحى وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بنحو 20 أو إلى 25 دقيقة. الوتر هذا هو موضوعنا، ساعات الوتر أي وقته، متى يكون الوتر؟ هل يجوز أن تصليه قبل صلاة العشاء مثلا؟ نقل ابن المنذر إجماع رحمة الله عليه أن ابتداءه من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء، مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق وصلى العشاء جاز الوتر، فلا يصلي الوتر حينئذ قبل العشاء. فمن أراد أن يصلي الوتر قبل العشاء نوقش، هل فعلها النبي مرة؟ هل فعلها الصحابة؟ فهم كانوا يستبقون أو يسابقون في الخيرات، يعبدون الله رغبا ورهبا، فإذا صلى العشاء وغاب الشفق هذا زمن الوتر. طيب، ولكن تقول عائشة انتهى وتر النبي للسحر، هل هذا معناه انه نسخ اول الليل؟ لان تقول عائشة انتهى وتر للسحر في اخر حياته، هل اول الليل نسخ؟ ما عاد يجوز صلي بعد العشاء وتر كما يفعل اكثر العامة الان، يصلون يسمونه شفع وتر وينامون، نسخ لانه قال انتهى وتر للسحر؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ذلك أفضل، ولكن من خاف واحتاط فليصلي أول الليل كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاثة، أن أوتر قبل أن أنام، وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، يدل ما قبله جائز لكن خلاف الأفضل. وما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يوتر قبل الصلاة، قبل إيش؟ قبل أن ينام، ومر على عمر وإذا بعمر يوتر متى؟ آخر الليل، فقال عن أبي بكر أخذ بالحزم، وعمر قال أخذ بالقوة، فيحسب الإنسان على نفسه. بعض الناس ما عنده ضبط لأمر الوتر، تساهل يقول نافلة، فذلك يقول إن شاء الله قم آخر الليل، ويعرف نفسه ما يقوم آخر الليل، اضبط نفسك وصلي قبل أن تنام. فإن بعض السلف كانوا يشدد في الوتر، فكان الإمام أحمد يقول لا يترك الوتر إلا رجل سوء لا تقبل شهادته. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه بكون يوقظ عائشة، تنغيص النوم ليس بالهين، لكن إذا أوقظ الوتر معناه أن الوتر مؤكد، أيقظ عائشة الوتر. بل كان يقول اللهم صل عليه كما في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا من أعظم أسباب السعادة الزوجية في الأسرة، أن يقوم أهل البيت آخر الليل ويوقظ بعضهم بعض ويتخلصون من الغفلة. فكان النبي يطرد الغفلة عن أهل بيته، في صحيح البخاري مرة قام أيقظوا صويحبات الحجر الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يوعظهم بالليل اللهم صل عليه ليقوموا آخر الليل ويذكروا الله. وقال الله تعالى ولا تكن من الغافلين. اقرأ.
قال رحمه الله: قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم.
وهذا لا يتعارض مع حديث عائشة انتهى وتره للسحر، لأن هذا لمن لم يجد قوة في نفسه أن يقوم بالسحر يوتر أول الليل. قال العلماء: وكان يفعل أبو هريرة ذلك لأنه كان يراجع العلم، فكان يخشى ويسهر، فيخشى لو نام فاته الوتر، فكان أبو هريرة يأخذ بالحزم. وكذلك الإمام أحمد وأبو بكر الصديق، وهذه نماذج لمن كان يقوم إيش أول الليل، يعني كبار الصالحين والعلماء المصلحين وأئمة الدين. أحمد بن حنبل يقوم يوتر ثم ينام، مع أنه أتبع الناس الحديث، لأنه كان يسمر في طلب العلم وراجعة النسخ والله أعلم، مثل أبي هريرة، فيحتاج ينام فيحتاج يسهر ثم ينام. فإذا قال قائل ليش هؤلاء يسهرون في الليل على العلم، ما لهم ما يفعلون ذلك في النهار؟ ليش يعملون في النهار؟ لأن أحد كان يعمل أحيانا جمال، كان ربما وراق يستنسخ أو غير ذلك يتكسب لعياله، أجل ذلك يجد الليل مع السراج يقرأ يتفقه، ثم في النهار يعمل، لذلك يحتاج للسهر. فكانوا يوترون وينامون حتى لا يفوتهم الوتر. ومنهم أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية لأبي هريرة. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة.
نعم، هذا الحديث فيه ما كان عليه السلف من مصاحبة العلماء ومجالستهم والرجوع إليهم في معرفة العبادات. وما يعجبني أن يقول إنسان: أما في أمر العبادة فأسأل أي شخص مثلا ولو كان يعني ليس بعالم، أما في باب كذا وكذا من الفرائض فأسأل أهل العلم. كلا، العبادات فيها اختلاف وفيها دقة وفيها أحكام، فاسأل في كل ذلك أهل العلم. إلا أن تسأل شخص ينقل لك عن عالم لا تطلب منه اجتهاده، تقول تحفظ شيء من أهل العلم في عبادة كذا ينقل لك كلام العالم. والله يقول: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فانظروا أنس بن سيرين ابن سيرين قال: قلت لابن عمر: أريت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيها القراءة؟ سبحان الله العظيم، كيف أسئلتهم كانت تدل على أن الزمن مبارك ضبط فيه للسنة. لو هذا الزمن، لو تسأل واحد من هؤلاء الذين لا فقه عندهم تقول له: ركعتين الفجر وطول فيها القراءة، وطول قد ما تقدر، كل حرف إيش؟ حسنة، قد ما تقدر، هذا قرآن شيء طيب. لكن هؤلاء عرفوا أن العبادة اتباع، فكان ممكن يستغني عن السؤال فيقول: أقرأ طويل؟ هي أقرأ طويل لأن كل حرف بحسنة، فيقبل العبادة من غير فقه. لكن يعرف الرب حدد العبادات، عبادة يحب من العبد أن يطيلها، عبادة ما يحب من العبد أن يطيلها يكره منه ذلك. وهذا سبب إنكار مشايخنا أو بعض المشايخ على تطويل القنوت في رمضان، ينكرون، يقول: كيف يقعد في القنوت منه بعض الأئمة 45 دقيقة؟ الملاحظ النبي طوله. قل: أحسن، خلي كل ما كان يدعو أكثر أحسن، أحسن دعاء طيب. وش هذا الكلام؟ مي فوضى العبادات، عبادات يعني مشكلة. تلقى اللي يتكلم بهذا ويزور طبيب، يزور من يظن أنه طبيب ليعرف منه العلاج، يقول: والله ولدي كذا وعنده سخونة ويستفرغ، يقول له: أعطي له بنادول، أعطي له بن، أعطي أي شيء. يقول: هذا هو الطبيب، يخرج ويتمتم، إيش بن وإيش ولا. فلماذا يعني لما يأتي الشريعة تأتي هكذا بالدروشة؟ أي إنسان يتكلم، أي لما يأتي الطب فيكون بعض العامة متثبت في أمر الطب، يعرف الطب هذا كيف خبرته الناس، وتأتي الشريعة يفعلها كما اتفق، مع أن هذه تؤهل للبقاء الأبدي الشريعة في الجنة، يعني ثمينة الشريعة. أي نعم، والطب يعني إذا عاش سيموت، فيقدم الزائل على الباقي، سبحان الله، لا يهتم بهذا الباقي. إذن هذا سبب سؤال أنس ابن سيرين لابن عمر: أطيل في الركعتين الفجر أو أقصر فيها؟ فلو لم يكن عنده فقه لما سأل هذا السؤال، يعلم أن العبادة اتباع، لقال في نفسي: كلما طولت عبادة أحسن، لعلمه أن الرب كما ذكرت لكم عبادات يحب من العبد يطيلها، عبادات ما يحب الرب من عبد يطيلها. مثل ما لو جاءنا إنسان يطيل لنا ركعتين الفجر، يقول: كم داخل في هذه الشريعة أو هذا الإسلام؟ قال: كم هي بين أذان الإقامة و25 دقيقة؟ يقول: إن شاء الله يعني أحضر البقرة كلها في ركعتين الفجر. فيقال: الله ما ليس محبوب عنده أن تطول، وإلا فكيف كان النبي يصلي إيش؟ ركعتي الفجر خفيفتين، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، هذا في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري: كان المؤذن إذا سكت بالأولى من الصبح وفي رواية مسلم وتبين له الفجر، اللهم صل عليه. جاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، هذه ركعتين الفجر خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن الإقامة. هذا به الاضطجاع بعد ركعتي الفجر حتى تقام الصلاة. قال أطيل فيه القراءة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. طيب انتبه الآن بعد أن ذكر هذا، فإيش استنبطوا؟ ما المستنبط من كونه يسأله عن الركعتين في الغداة ثم يجيبه بإيش؟ صلاة الليل. هذا يؤخذ منه أو يستفاد منه الإكرام في الجواب بجواب السائل بأكثر ما سأل عنه، وأن هذا ليس بمعيب في الفتوى أن يجيب المفتي بأكثر ما سئل عنه بغية الفائدة. هل له أصل في المرفوع؟ نعم، ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ إيش الجواب؟ يعني في الأصل نعم. فانظر ماذا أجابه النبي، قال: هو الطهور ماؤه. أجاد فقال: الحل ميتته. فهذا من أجل وأنفع الإكرام، الإكرام بنشر العلم والتزيد منه، وهو أكرم للناس من الطعام من إكرامهم بالطعام والشراب، لأن الطعام والشراب إذا تركوه يموت، والعلم إذا تركوه دخلوا النار. ثم قال: ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة، كيف هديه فيها؟ الرجل سأله يطيل ولا لا؟ قال: وكأن بأذنيه، إيش؟ وكأن الأذان بأذنيه، يعني معناها بسرعة. قال ابن حجر: ومعنى ذلك أي لقرب صلاته من الأذان، والمراد هنا الإقامة. فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك حينئذ تخفيف القراءة. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الليل تكون في الليل بعد العشاء إلى الفجر، ويأخذ منه إيش؟ تخفيف ركعتي الفجر. لكن انتبه الآن، تخفيف ركعتي الفجر هل معنى ذلك الإسراع بالبدن، الهوي السريع، القيام السريع، أم تخفيف القراءة؟ أي نعم، لأن البعض هداه الله، رأيته يريد أن يطبق هذا، يعمل بهذا الحديث، فرأيته يسرع سرعة يعني مستنكرة، يقول هذه خفيفتين. نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وقال: حركة الصلاة لا ينبغي أن تكون على وجه السرعة، لأن النبي نفر من ذلك فيما رواه مسلم في صحيح، فقال: اللهم صل عليه، وقد كانوا يحركون أيديهم عند السلام: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم عبد خيل، أذناب خيل، عبد شمس، أذكر في الصلاة. قال ابن تيمية: هذا نوع من الخيل له حركة في ذيله سريعة، فنهي العبد أن تكون حركاته في الصلاة يعني هكذا، فالصلاة مبنية على التطامن والخشوع، فينبغي أن تكون متوسطة بين البطء وبين السرعة، متوازنة مطمئنة وقورة أعمال الصلاة وحركاتها. اقرأ الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
نعم، هذا الحديث وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. هذا فيه أن كل الليل زمن للوتر، وقيد ذلك الإجماع الذي ذكر ابن المنذر، وهو بعد الشفق بعد العشاء في كل الليل. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وهذا لا يتعارض مع وصية أبي هريرة، فقد يقول قائل: سيوصي أبو هريرة بالأفضل. لا، أوصى أبي هريرة بما هو يناسبه، وليس يتعارض فضل هذا مع فضل هذا. وفي الحديث اللي قبله دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى أفضل، لأنه دل عليها بقوله، وما الوصل فدل عليه بفعله، وما دل عليه بقوله أفضل مما دل عليه بإيش؟ بفعله. ولماذا انتهى وتره للسحر؟ لأن صلاة آخر الليل مشهودة كما جاء في الحديث: من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره. فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. فإن الرب ينزل إلى السماء كما خرجه بعض السنن الترمذي أو أبو داود: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما أكثر من يغفل عن هذا. تجد الشيطان يهجم عليك هذا بالغفلة، يريدك تتقلب في الفراش، يريدك تفكر، يريدك تمسك جوالك، المهم تنذر الفجر ما صليت ولا دعوت، يريد يؤخذك على هذه الساعة. ربما دعوت دعوة واحدة فأسعدك الله بها في الدنيا والآخرة. لأن الله يقول في هذا: هل من سائل فأجيبه، هل من داع هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فترى البعض يأتيه الشيطان بالتشويش وسيفعل في النهار، ويضخم في قلبه خطأ وقع عليه من فلان، والمهم أنه يرد الفجر وهو غافل في سريره ما قام. وعجبا من البعض، أول ما يقوم من النوم تفتح عينيه على الشاشة المضيئة يقلب فيها، نشأل أذان الفجر ويروح المسجد، وين الصلاة؟ وش هذا؟ نعم، قد يكون عمل هذا أفضل من قائم الليل. إنسان عالم أو من طلبة العلم العارفين بالعلم، فسبحان الله، شاء الله أن يوفق لنزول شيء في هذه التواصلات أو شيء بدعة. فمن أمارات التوفيق الله للعبد يوفق الأفضل، فيكون لمة ملك أو توفيق أنه يفتح ويرى البدعة فيرد عليها، فرد على البدعة وانتشرت في العالم، الرد عليها من طريق التويتر، من طريق هذا، أفضل من قيام الليل بكثير لا شك. فيكون هذا من توفيق الله له. فإذا ليس دائما يعاب، ينظر حسب الحال. وقد كانوا يقولون تفقه ساعة خير من قيام ليلة. وكان يقول ابن عباس: أضحيت أبغض رجل للشيطان، ما ظهرت في الأرض بدعة إلا شرعت في إنكارها، فإيش فأبغضني الشيطان وكنت أبغض رجل عنده في الأرض. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر
والسحر ثلث الليل. كما جاء في الحديث إذا بقي الثلث الأخير من الليل هو السحر، فالدعاء فيه مستجاب لأن هذه الصلاة مشهودة. قال الله تعالى: يا أيها المزمل، هذا خطاب للنبي والنبي نفذ هذا الخطاب سبحان الله، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل. فسر الإمام أحمد وغير ناشئة الليل هي القوم بعد نومه، سبحان الله يكون فيها القلب صافي لتلقي القرآن بخلاف ما يفعل البعض يسهر ويقوم الليل، الأفضل ينام ثم يقوم، فسيجد راحة عظيمة في نفسه إذا قام الليل، تصحب اللذة طوال نهاره، فيكون نور في وجهه قيام الليل، وهو شعار الصالحين، من جربه وجرب لذته لا يتركه حتى يموت سبحان الله. فالموفق من قام الليل. إذا كان عبد عنده معاصي في النهار، ظلم أو نظر في نساء أو إسبال ثوب أو معاصي، يحرم سبحان الله قيام الليل مهما قومه الإنسان يصعب عليه. سئل علي رضي الله عنه وناس لا يقومون الليل، ما قال خلهم ينامون بدري خلهم، ها؟ قال أقعدتهم ذنوبهم، لأنه إذا في ذنب يسلط على الإنسان السهر، يصير يحب السهر، المهم في الأخير ينام، ما يوفق للنوم بدري، إذا جاء ينام بتقلب مراد يجنم الساعة 12 بعد 12 ينام يروح عليه النوم، المهم ما يوفق حتى يترك المعاصي ويصبح قلبه زكي مؤهل لأن يقوم صاحبه لليل من شعار الصالحين. فالعبد العبد يزكي نفسه حتى يصير من رهبان الليل. وأعرف ناس يقومون غير منبه، ما الذي يوقظهم؟ مهما سهروا سهر واحدة ونص يقوم قبلها بساعة ويقوم، توفيق من الله. وناس ينام بدري، ها؟ إذا قام كأن السرير التصق بظهره، مو كذي قاعد تقلب حتى أذن الفجر، نسأل الله العافية، توفيق. أي والله، يعني شف مرة بعض الضيوف على خيمة لأخو أخته في الصحراء، لكن أبوهم توف، والمهم عاشوا مقاسات الحياة وحدهم، ما عندهم مأوى إلا هذه الصحراء والغنيمات، ورضوا بالعيشة أو بما تيسر لهم من غنيمات وغير ذلك، ولكن كانوا يكرمون الضيف. فمر بهم رجل مرة وأدخلوه البيت، عشوه أو جاء وقت النوم ناموا، الضيف شعر بتمتمة الأخت طوال الليل تصلي سبحان الله، الضيف شاف أخوها الذكر الرجل وهي أنثى ضعيفة ما قام مقامها، هو قاعد فاتح عينيه كذا يتقلب وتمتمت أخته في الحجرة الثانية تهجد، فما استطاع الضيف أن يمسك نفسه. السؤال كما يقال بلغة العامة اليوم أو اللغة الصحفية يقولون السؤال يطرح نفسه، مالك أختك تقوم وأنت جالس، يعني تستطيع وراك مستيقظ وأختك طوال الليل تقوم. قال: أما علمت أنه موفق ومخذول؟ فقوم خذلتهم ذنوبهم لا يستطيعون. قيل لعلي: ناس يقعدون عن قيام الليل. قال: ينامون عن قيام الليل. قال: أقعدتهم ذنوبهم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام، قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
نعم، هذا فيه فضل الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر. قالت وأنا راقدة معترضة، ففيه جواز اعتراض المرأة بين يدي المصلي، وأن هذا لا يقطع صلاته. وإنما معنى الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاث: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود محمول على المرور. أما الثبات كاعتراض المرأة أمام الرجل كاعتراض الجنازة كما فعلت عائشة، فهذا لا يقطع عليه صلاته. واستدل به بعضهم على وجوب الوتر بهذا الحديث، لكونه صلى الله عليه وسلم سلك بعائشة عندما أيقظها للصلاة مسلك الوجوب، لأنه لم يدعها نائمة، بل أنه أيقظها صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم ذلك منه الوجوب، فإنه قد جاء في صحيح البخاري ما يدل على أن هذا مستحب. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. نعم، الحديث الذي بعده قال: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فيه إيقاظ الرجل أهله، وقد جاء في الحديث الذي خرجه أبو هريرة بفضل ذلك، خرجه أبو داود من حديث أبو هريرة في ذلك: رحم الله امرئا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يرحمه الله سبحانه. وهذا ليس خاص بالمرأة، بل إذا كان الرجل مع شقيقه أيضا ذهبوا في سفر أو مع صاحبه في سفر يوقظه ويؤكد عليه الوتر ويؤكد عليه القيام للوتر. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، هذا فيه دليل على أنه لابد من أن تختم صلاة الليل بوتر ولا يشفع بعدها، ويتأكد ذلك بقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، عن نافع عن عبد الله بن عمر. ولكن هذا ليس على الوجوب، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر، فدل أن أمره بالوتر ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. فالمسلم إذا أوتر أول الليل أن يشفع آخره، لكن لا يوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
هذا من فقه البخاري أنه ترجم بقوله باب الوتر على الدابة، وكان ممكن يقول على البعير المنصوص الرواية بعير، ولكن ليبين أنه لا فرق فيدخل في ذلك البعير والحمار والفرس والسيارة أيضا في هذا العصر، وكذا الطيارة الطائرة، وذلك ما خصص البعير، هذا قياس مع نفي الفارق إن صح التعبير، لا فرق بين ذا وذا. وهذا يدل على تأكيد الوتر، تأكد الوتر، إذ أنه ما جاء في الصلاة على دابة إلا الوتر في السفر، وهذا مخصوص بالسفر، في الحضر لم يأتي دليل واضح على أن الحضر يصلي الوتر واحد فيه وهو جالس، خرج آخر الليل مع ولده يوديه المستشفى طوارئ، ما يصلي بالسيارة لأنه في الحضر، يمكن يصلي إذا كان في مصلى المستشفى وبقي وقت، أو إذا رجع البيت وأذن المؤذن فإنه في ضرورة، لكن ما يصلي بالسيارة لأنه في حضر، وإنما يصلي إذا استقر، لكن في السفر جائز. وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب مستحب، لأن ليس الشأن في الواجب أن تصليه جالسا، فصلى في على جالسا صلى الله عليه وسلم الوتر. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. هذا من سعيد بن يسار، كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله: أين كنت؟ قال: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ كان صلى الله عليه وسلم يوتر، كان يوتر على البعير. وهذا يدل على أنه يشرع الوتر على الدابة، سواء كانت ولكن في سفر، كانت طائرة أو سيارة أو باخرة، ولو جالسا، ولو إلى غير قبلة، ولو غير إلى غير قبلة، لكن استدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر، وليس هذا بمعارض كما قال ابن حجر لكونه أوتر على الراحلة، وذلك نزوله لا يدل على أنه لا يشرع، أنه لا نزاع أن الأرض أفضل، الأرض أفضل، لا نزاع من العلماء أن وتره على الأرض أفضل، لكن في السيارة مشروع. وهل يجوز يصلي في السيارة هو مسافر؟ واحد من أهل الجهال نزل تغريدة قال: أنا كنت وأصحابي جايين من مكة، قلت: وما صلي المغرب؟ صلي المغرب الإمام السائق، وصلي المغرب بالسيارة، ما أدري هذا قياس على الطيارة، يقول ما نصلي فريضة في الطيارة؟ ها؟ إيش المانع سبب السيارة؟ ها؟ لا يمكن فرق، الطيارة لا يمكن نزولها، أما السيارة ها؟ فيمكن، لا يجوز صلاة الفريضة في السيارة. نعم اقرأ.
قال: باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
هذا يدل على أنه لا يشترط استقبال القبلة في الوتر في السفر عند الركوب على دابة، حتى بالطيارة لو طارت الطيارة عكس القبلة صلي يجوز، لا يشترط تستقبل القبلة، لكن يستحب تبدأ تستقبل القبلة بالدابة ثم تكبر، بعد أن تكبر ثم تذهب حيث توجهت، هذا يستحب ولو بدأت لا بأس، ولكن مدام فيه طيارة وتستطيع استقبال القبلة استقبلها في الطائرة، لكن لو صليت لغير قبلة ايش جاز لقوله تعالى: فولي وجهك فأينما كنت فولي وجهك شطره، ولأن النبي كان يصلي في السفر حيث توجهت به إيمان. فإذا صلى الإنسان في الطائرة وتر يجعل سجوده أقل من ركوعه في الطائرة، مو بلازم يسجد، مو بلازم يسجد. هذا التوسيع يدل على أن الوتر متأكد، يصلى راكب في السيارة في طيارة في متأكد الوتر، ومع ذلك تسافر رحلات بعيدة كل نايم بوقت الوتر حتى الفجر يطلع الشمس فقط يقومون للفطور، ما يقومون للصلاة، يقومون للفطور. وبهذا ينتهي درس اليوم، إن شاء الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين.